مع الليلة السابعة من شهر محرم الحرام لعام 1422 هجرية، ومع الخطيب سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الآية الكريمة بها قراءتين. القراءة الأولى: فإذا نفخ في الصور، مو في الصور، صور جمع صورة، مثل الصور جمع صورة. هاي القراءة شنو معناه؟ يعني بناء على هذا الجانب من القراءة شنو مضمون الآية؟ عندنا روايات كثيرة تذهب إلى أن الله عز وجل قبل أن يبعث الخلائق، قبل ما يكون الخروج من القبور، ترسم لهم صور داخل القبور. شوية التفت لزين خلا وضح لك الفكرة. احنا عندنا يقولون المعدوم لا يعاد، الشيء اللي ينعدم ما يعاد هو نفسه، ما يمكن، لان خلص هذا انعدم بعد راح. يعني افرض هاي الصورة اللي عند الانسان وهذا الهيكل الجسم اللي عنده كان حط بالقبر تحول إلى ذرات، راح إعادة مرة أخرى نفس الصورة راحت، ما تعاد هي نفسها، مثلها إيه يصير، مثلها ممكن يصير، لكن هي الأصلية بعد ما تعاد راح. تنبه لي المعدوم لا يعاد. ليه؟ بس أنا ما أريد أدخلك بهالمتاهة، متاهة عريضة طويلة، بس أريد أبين لك أن عندنا روايات كثيرة وروايات معتبرة أن الإنسان قبل أن يخرج من قبره ترسم إلى صورة جديدة، يعني راح يبعث على يا أساس، على أي صورة يبعث؟ نبين، لأن عندنا روايات أن بعض الناس يبعثون على هيئة القردة. نبه لي شو يعني هيئة القردة؟ شادي قر، ها ليش؟ منو دولة؟ الرواية تقول هؤلاء النمامون، هذا اللي قاعد ما عنده شغل يروح لفلان يقول له فلان شتمك، فلان اعتد عليك، وانا دافعت عنك، وانا صححت وجهة نظرك، وينقل منا كلام للثاني عينا نفس الشيء. هؤلاء القتاتون، ها، هماز مشاء بنميم. هذا اللي يعبر عنه اهل التاريخ بانهم سراق القلوب. انا اذكر الفضل ابن سهل، هذا زوج بنت بوران للمامون وحظيت عند المامون، وكان المامون يحترمه. لما طلع من غرفة الزواج بصبيحة زواجه التفت الأبوه لهذا الحسن ابن سهل، قال له: هل لك حاجة؟ عندك حاجة أقضي لك إياها أو شيء؟ أريد أكافئك على الزواج. قال له: بلى، عندي حاجة. قال: ما هي؟ قال له: أريد تحفظ لي قلبك من السرقة. قلبي أحفظه من السرقة؟ شلون يعني؟ استقصد. قال له اللي يسرقون نمانين، يجي واحد وينقل لك عني شيء انا مو قايله، ها، ويغيرك علي رأسا على عقب، وانتو قضيتكم خطرة لان صاحب السلطان كراكب الاسد، يا ساعة ينقلب عليه الاسد ما يدري، ها. فقال له اريد تحفظ لي قلبك من السرقة. نما سارق القلوب، هذا يقولون يحشر على هيئة القرد في الروايات، لانه القرد بالحياة هكذا تعطي، نعم يتملق لك، ما تعطيه يتغير عليك رأسا على عقب. فذولا يحشرون على هيئة القردة. عندنا روايات اكو ناس يحشرون يتخبطون في عرصات القيامة لا يقدرون على الحركة. هذولا منو؟ هذولا اكلة الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع حرم الربا. هذا يقول أكلة الربا إذا حشروا يحشر يتخبط، يعني توازن بحركته ما عنده، يقع يمين وشمال لأنه اعتدى على أقوات الفقراء، على أقوات الضعفاء، آكلة الربا. وهذا الربا يعني احنا صرنا في عصر صعب على الإنسان أن يتخلص من الربا بمشقة، لأن داير مداير كل المؤسسات تكاد تكون ربوية، نادر تلقى نعم معاملة تخلص من الربا. والربا يمحق، اذا دخل الى الثروة يمحقها يقضي عليها. طيب، وقشم يحشرون مقطوع ايديهم وارجلهم، هذول الذين يؤذون جيرانهم، هذا يؤذي جاره ويعرض جاره الى الاذى، لان الجار واحد من العائلة، يعني الواقع حتى لو تصور ان العرب هو كانت تعتني بالجوار، والاسلام اجى اكد هاي العناية، وهذا احنا نجي مثلا كمسلمين نعتدي على الجار، الاعتداء على الجار يؤدي الى النتيجة. ورد بروايات متعددة انهم يحشرون مقطع أيديهم وأرجلهم. بعد، وقسم يحشرون تشيل ألسنتهم قيع، يتقذرهم أهل المحشر. هذول منو؟ هذول الذين يأمرون الناس بما لا يأمرون به أنفسهم. نعم، يصعد يوعظ الناس وهو ذئب نجس، يصعد يأمر الناس بالإصلاح، بالمعروف، بالأمانة، بالعفة، لا عنده عفة ولا عنده أمانة ولا عنده، يخدع الناس. هذا عقاب من أشد أنواع العقاب. ها، هذا يحشر لسانه يشيل قيح، يتقذره أهل الجامع، يعني قدم. وهكذا، ما أحب شوية الصورة عريضة طويلة، ما أحب تطلع بصلب الموضوع، بس حبيت ألفت نظرك إلى أن هاي القراءة ونفخ في الصور، يعني أولا ترسم الصورة ثم تنفخ فيها الروح ويبعث الإنسان على الصورة التي رسمت له في القبر. هاي النظرية مو النظرية، لا، الروايات بهذا المعنى موجودة بكثرة، وروايات انا رأيت جملة من الموثوقين يرونها. هاي بناء على القراءة شو يقولون؟ يقولون ما من روح من الأرواح إلا ولها تقب في الصور. هذا الصور هو عبارة عن بوق ينفخ فيه إسرائيل. كل صورة لها تقب في هذا الصور، إذا نفخ تعود لها الحياة فتبعث. طيب الشيء اكو شيء الفت نظرك اليه، احنا عندنا بالقرآن الكريم اكو عندنا شيء نسميه النص. النص يعني اللي ما يحتمل الا معنى واحد، مثل ايش؟ مثل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد، هذا ما يحتمل معنى ثاني، الله واحد، ها ما بي معنى ثاني. لكن اكو الفاظ تحتمل اكثر من معنى، ها هذه يصير بها الاختلاف، ويا ريت الاختلاف اللي يصير بها يصير ضمن نطاق معقول. لا، احيانا الاختلاف يصير ضمن نطاق غير معقول، يعني تجي الى لفظه اللفظه تحتمل اكثر من معنى. خلي اقرب لك المعنى، يعني مثلا احنا عندنا في واقعه الغدير، واقعة الغدير النبي صلى الله عليه وآله وقف المسلمين 120,000 جن، ومكان المكان شديد الحرارة موبوء، مع ذلك عطلهم به وقالهم جمعوا لي أحداج الإبل، وجمعوا أحداج الإبل سواها منبر وخطب خطبة أعلن حقوق الإنسان. بعد ذلك فراغ، قال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال اللهم اشهد وأنت يا جبرائيل فاشهد 3 مرات، ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب، قال من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، إلى آخر الرواية. يجيك واحد يقول صحيح هذه هي الواقعة صحيحة، لكن المولى يعني شنو؟ يعني ابن عمي، ها يعني ناصري، يعني النبي حاط له 120,000 واحد بالحر ومعطلهم، يقولون هذا ابن عمي ترى، ها؟ لأن اللفظة مولى تحتمل. يجي كل واحد يطرع يقول لا، راد يقول أن ناصري، يعني هذا ينصرني وانا نصره، اكو ما بيناتنا مناصره متبادله، هذا القصد ان بجامع الناس لهالغرض. هاي كلها لان اللفظ لفظ المولى، صحيح هو لفظ المولى مشترك، لكن تحدد القرينه المشترك، تحدد شنو القرينه. يعني مثل ما واحد يقول شفت لي اليوم بالحجره قمر، القمر ايش جايبه للحجر؟ القمر بالسماء، يعني المقصود ان رجل جميل الوجه، هاي تحدد القرينه. دائما اللفظه تحددها اللفظه المشتركه تحدد القرينه. فعدنا لفظه الصور من هالنوع، هاي الصور اللي تشوف يمرون عليها بالقران، تعال شوف الحكي شنو، مفسرين كل واحد يطرح، تجي لك هذا يقول الصور ها كبرى، وهذا يقول ها عرضة، وهذا يقول منحوت من قرن ما ادري كبش ابراهيم، ما ادري كبش اسماعيل، كل واحد يجي يطيل رايه عليه الطويل، والحال كلام لا موجب له، كل ما الى موجب، لان مع الاسف دخلت الاسرائيليات عندنا بالتفسير، ها يعني ما كدع له، هو عباره عن جهاز ينفخ به حتى ينبه الناس للبعد. بس شنو هالجهاز؟ منين؟ شنو طوله؟ شنو عرضه؟ شنو بي؟ شنو ما بي؟ ما مهم، المهم ان اداة الله عز وجل اذا اراد بعث الخلائق امر اسرافيل ان ينفخ بها. يعني لم ضيع وقت القرآن الكريم، ما جاي يحكي لنا قصة أو يضيع أوقاتنا، جاي يوجهنا بالمختصر وكلام العرب بني على الخفة والاختصار. نعم، كلام العرب بني على الخفة، والله جاي خاطب العرب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يعني خاطبهم بلغتهم، افرض معانية عالمية لكن اللغة عربية، فيخاطبهم تبعا لأسلوبهم. فريد تبين أن بعض الشباب أو بعض اللي يريد يقرأ إذا مر بقضايا من هالنوع ليعيرها اهتمام، يعني لا يعطيها شيء من وقته، لأن أكو روايات ترى معظم الكتب بها روايات. فشوف الغلطة شنو الغلطة، أكو بعض الناس يجي يحكي لحشاية تقول له شنو هاي، يقول أنا شفتها بالكتاب. أدري شو كل كتاب، أكو كتاب مع المخرفين، أكو كتاب مع الكذابين، أكو كتاب نعم مع الدشاشين، يعني مو كل شيء بالكتاب هو صحيح. نبه، كل رواية نخضعها للنقد، الرواية أولا نبحث عن الرجال اللي رواها، من هم ها وشنو هم، بعدين مضمون الرواية يصطدم ويا مضامين أخرى يولا كون نعرفها، يعني مو كل رواية شفتها بكتاب معناها صحيح. يعني أكو بعض الناس عنده حب للمطالعة، ورد يقرأ ورد يطلع، لازم ننبه نحط إيده على الحقيقة، نقول له لما تشوف رواية مو رأسا تعتبرها صحيحة. هاي المشكلة اللي احنا واقعين بها. اليوم واحد جاب لي منشور من الانترنت، طيب المنشور هاي العادة هالمعجوفة هاي ما كلي تتكرر كل سنة، هذول عندهم قرآن غير هذا القرآن الشيعة، ها هاي هاي اللي ما كسور شغلة غير هاي معدوم. طيب هذول المرتزقة، طبعا انا ما ارمي المسلمين كافة، حاشا، المسلمين اكو بيهم ناس واعيين، اكو ناس عندهم مروءة، عنده موضوعية، عنده انصاف، عنده تحقيق، لكن دول اللي فاتحين تكاكين للتفرقة، ها هذا يقول شوف شوف الرواية موجودة بالكافي، صحيح، بس انت قل له لما شفت الرواية بالكافي اقرأت شي يقول صاحب الكافي رحمة الله عليه رضوان الله عليه الشيخ الكليني ثقة الإسلام، ها انت قرأت ان هذا في صدر كتابه شي يقول، هو يقول في صدر كتابه، اي رواية تقروها عندي هنا عرضوها على كتاب الله وسنة نبيه، نبهي اذا توافق الكتاب وتوافق السنة اخذوا بها، وإذا لا ارموا بها عرض الجدار. وطبعا الرواية اللي تقول أن القرآن محرم لا توافق القرآن ولا توافق السنة، لأن القرآن يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والنبي صلى الله عليه وآله يقول أن القرآن ما بين الدفتين، إذن ما نقبل هالقول. ثم إذا تريد تقول لي أكو روايات، يا اخي اذا تلقيت لك اربع روايات بالكافي انا اعطيك 99، مو لا 999 رواية من كتب المذاهب الاربعة تقول بالتحريف. نعم، لكن احنا ما نرمي المسلمين، واللي يحب انا راح اذكر لكم قائمة ارجعوا لها الكتب. اولا شوفوا كتاب البيان للسيد الخوئي رحمة الله عليه، اثنين الفصول المهمة للسيد عبد الحسين شرف الدين، ثلاثة آلاء الرحمن للشيخ جواد البلاغي اقرأوا، أربعة التحقيق في نفي التحريف نعم إلى الشيخ علي الميلاني، وعشرات شو تحب أنا أعطيك كتب خلي يقرأوها الشباب، أريد من عندهم يقرأوها حتى يعرفون ياه اللي يقول بالتحريف، احنا ما نقول بالتحريف، نقول هذا القرآن هو بين الدفتين، ما بي زيادة ولا نقص، هاي رأي فقهائنا. نعم، احنا ما نقول ان القرآن حروف مليون وسبعة وعشرين الف حرف بينما هو حروف ثلث هذا. ها شوف من اللي يقول هذا القول، ارجع للاتقان للسيوطي شوف منه صاحب هذا القول. ها سنة ما حد يعني ما رد حقك اهداف في دولة، لان دولة عندهم هدف يحشون حتى يجروك تقابلهم. ها اذا قابلتهم صار الشو شارع، احنا ما نريد نحقق اهدافهم لا لا ابدا، لان دول مشبوهين عليهم علامة استفهام. لان اللي يدور حقيقة اذا حكى حكاية مرة واحدة وجاوبته يقتنع خلاص، يقول انا كنت غلطان انتو بنائي عدكم اجي تبير لا هذا الواقعي المنصف. اما لا والله هذا اللي فاتح لدكان على التفرقة لا هذا شغلته هاي كل يوم يكررها كل يوم هالمعجوفة يرددها. نعم لكن الحمد لله الحقائق بينت والمكتبات منتشرة ووسائل الإعلام منتشرة، وإن شاء الله هؤلاء الدساسين اللي يريدون أن يفرقوا وحدة المسلمين احثوا في وجوههم التراب. نعم نعود إلى الآية جن هاي بناء على هالنظرية ونفخ في الصور على هالقراءة. القراءة الثانية لا ونفخ في الصور. الصور مثل ما قلت لك المفسرين يقولون عبارة عن بوق، هذا البوق يحمله إسرافيل ينفخ به ثلاث نفخات. النفخة الأولى يسموها نفخة الرعب، هاي أول مرة قبل ما تنتهي الدنيا ينفخ نفخة واحدة، هذه جميع من في السماوات والأرض يتهيأ يعرف أن الأمر قرب أصبح قريب. وحدة تجي النفخة الثانية نفخة الصعق، ها فصعق من في السماوات ومن في الأرض ماكو بعد، هذه كلها رأسا يموت الخلائق بأجمعهم. ويجي النداء ينادي المنادي لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه لنفسه، الملك لله الواحد القهار. طيب هاي النفخة الثانية. نفخة الثالثة يا هي نفخة النشور، إذا أراد الله أن يبعث الخلائق يأمر إسرافيل فينفخ هاي النفخة الثالثة فيخرجون شراعا من القبور. هذه الصورة اللي ترسمها إن الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. طيب إذن ونفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور دبّه شوي، فلا أنساب بينهم يومئذ. هذا شنو شوي نبه لي المقطع، أكو بي بحوث مهمة خلي نمر بها. أولا شنو معنى فلا أنساب بينهم يومئذ؟ كأنه إحنا أكو عندنا عالم دنيا وعندنا عالم الآخرة. عالم الدنيا أكو عندنا الأنساب تلعب دور، شنو الدور اللي تلعب الأنساب؟ اتنبه. أولا الإنسان يحتاج إلى أن يعرف الأنساب حتى يعرف خواص الفصائل البشرية اللي يحتاج أن يزوجهم ويتزوج منهم. أنت تدري في أوروبا أكو مكاتب هذه لدراسة الأعراض، يدرسون الأعراض، يعني مثلا هذا عرقه العرق الفلاني، هذا عرق العرق الفلاني. زين، هذول هذا مثلا اصله هندي، هذا اصله مثلا اوروبي، هذا اصله جرماني مثلا، يجون يدرسون خواص الاسر، شنو الخاصيه اللي عنده، حتى اذا اراد واحد يتزوج ياخذون دراسه عن المراه ودراسه عن الرجل ويقعدون يدرسون هذول يمكن ان يصير عندهم اذا تزوجوا شنو نسبه النجاح في زواجهم، راح ينجحون او لا، يدرسوها فتره طويله يطول راي بعدين يقولوا له نسبه النجاح بزواجك مثلا الجد. احنا عندنا شو نسميهم النسابين، سيجينا ان شاء الله خلال البحث، دول النسابين كانوا عند العرب، كانت عندهم مكاتب تقريبا بس مو بهالطريقه منظمه. في اولا معرفه الاعراق، شو يقول لنا الحديث النبوي الشريف، يقول تخيروا لنطفكم فان العرق دشاش. يعني احنا شنو يعني الاسلام لما يامرنا بالتخير يقول اسال على الاعراق، شنو عنده هدف قومي يعني، ها يعني مثل ما البعض مواكب بعض الناس، انا اتزوج بنت فلان قصدي اريد انفخ ان هذه ابوها كذا، ها وبيتها كذا وانا اريد العظمه، لا هذا الهدف عند الاسلام يعتبره هدف فاحش تافه ولا يقيم له وزن ابدا. واحد طب قال له سيدي اكو امراه نخطبها لجمالها، اكو امراه نخطبها الى اموالها، اكو امراه نخطبها الى حسبها ونسبها، شتى علما ترشدني؟ قال عليك بذات الدين تربت يداك. شوف المتدينة اللي عدها عفة الدين معففها، الدين مطيها أخلاق رجينة، الدين مخليها مستقيمة تراعي بيتها وتراعي زوجها، هاي هي اللي تحقق لك السعادة، لأن الأموال تخلص والجمال بعد يومين ثلاثة يدوي. تشايفه هذا أبدا، يعني هذا اللي تشوفه كان يتألق من الجمال ويوم وهلك كم سنة يعيش، ظهره صار أعوج ووجهه جعد وعيونه ما دي صار فيها، خلاص تغير انقلب رأسا على عقب، موال الجمال له غيره. وإذا لا والله ظل جميل الى ان يموت، ها هذا بس يحطوا لك اياه على التراب، تعال لي بعد يومين وشوفه، ها ويقول الشريف الرضي، يقول ومسندين على الجنوب كانهم شرب تخاذل بالطلاء اعضاؤه، وجه كوجه البرق غاب وميضه، صدر كصدر العظم كل نضاؤه، حكم البلا فيه فلو نظرت له أعداؤه لرفت له أعداؤه. يقول حتى إذا عدوه يشوفه يمشي على حاله، هاي العيون راح أكلها الدود، هاي الخدود راح أكلها الران، هذا الجسد حول التراب ذرات، وهكذا. فإذا الجمال سريع الزوال والأموال سريعة الزوال، والحسب والنسب إذا تعتني بي لهدف أخلاقي معقول، إذا لا والله تعتني بي للكبرياء للعزة على هدف حقير يعتبر هدف من الأهداف الحقيرة. إذن عليك بذات الدين تربت يداك. إذا كانت المرأة متدينة، وين هالحكي هذا عندنا هالأيام؟ هالأيام عندنا بعض العوائل تنقش البنت وتطلعها شبه حريانة، شقول والله حتى تصير لها فرصة للزواج، شو عقلية هاي؟ فد عقلية تافهة يعني، فد عقلية جدا ضحلة ما تعنى لا بالأخلاق ولا بالقيام. يعني والله ما كانت مجتمعاتنا هكذا، مجتمعاتنا مجتمعات كانت عالية في أخلاقها، ما صار بها تردد. على العموم إلى الآن الفرصة موجودة مهيئة إن شاء الله، واعتصموا بحبل الله، نرجع للكتاب الكريم ويهذبنا يربينا. أرجع إذن الله عز وجل في مثل هذا المقام يقول الأنشاب بالدنيا ترعى، يعني هدف من أهداف أن نعرف شنو هاي الأنشاب، هاي وحدة. اثنين، الهدف الثاني النفقات صلة الأرحام، يعني احنا عندنا الآن من اللي تجب نفقته؟ وعدنا الآن المذاهب الإسلامية الأحناف يقولون كل واحد يحرم عليك أن تتزوج من عنده، هذا تجب نفقته عليك إذا أنت غني وهو معسر، يعني مثلا بنت أختك، بنت أخوك، جدك، أبو جدك إذا حي، ابنك، ابن ابنك، يعني اللي يحرم عليك الزواج منهم، يعني القرابة التي تنشر الحرمة عند الأحناف النفقة تجب عليهم إذا كان المنفق غني والمنفق عليه معسر ضعيف غير معسر. عد مثلا بعض المذاهب لا، بس العمودين، يعني أبوك فقط المباشر، وابنك فقط المباشر، وأمك المباشرة، جدتك غير جدتك، مثلا جدك غير المباشر، ما انت ما مسؤول عنه، أبو أبوك ما مسؤول عنه. نعم بعض المذاهب لا، يقول وصل بين من يحرم الزواج وغيره. المهم عند الإمامية احنا عندنا الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا، ها، وأفراد بعد أخر من العائلة ينصون عليهم في باب النفقات. قصدي أنبهك أن هدف من أهداف معرفة الأنشاب حتى نعرف النفقات من اللي تجب نفقته، يعني أكو عندنا أحكام، أنا مسلم لازم أعرف شنو الواجبات المسؤول عنها، ها؟ فلا بد من التعرف على الأنشاب. بعدين أكو صلة الأرحام لا تنسى، من هو الرحم؟ أنا يقعين علي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الأرحام من هم؟ يمكن أعرفهم منه، يمكن أعرف النسب وأعرف الأرحام. الأرحام هل هم اللي يتصلون بي عن طريق الأبوين؟ لو أبعد الأعمام، الأخوال، الأبعد من هذا العشيرة، هيكون أعرفها، هي منين أقدر أعرفها؟ عرف عن طريق الأنشاب، الأنشاب نحتاجها احنا من الناحية. بعد حرمة الزواج من المحارم، يعني احنا عندنا الآن إذا عندي أنا هاي وحدة من المحارم يحرم علي الزواج منها، الأمهات والبنات والخالات والعمات، نعم، وبنات الأخ وبنات الأخ، سبعة، ها، هذول اللي يحرم على الإنسان أن يتزوج من عندهم. فكون يعرف الأنساب، شلون كون يعرف الأنساب؟ أكو نقطة ناخل أنبهك إليها، وإحنا عندنا الآن القانون يعطي بعض الحالات مشروعية وبعض الحالات ما يعطيها مشروعية، الشريعة هكذا، هي أخذها من الشريعة، يعني هاي لما اعتبرها بنت، يا بنت هذه البنت اللي اقول هاي بنته، يا بنت اللي جاية من عقد شرعي، لو لا اللي جاية من معاشرة غير شرعية، تتنبه لي، قد واحد عاشر لا سمح الله امرأة معاشرة غير شرعية، حملت ولدت بنت، تعتبر بنته هاي لو مو بنته؟ انا منين اعرف؟ اكون اعرف النسب، النشب اللي الشارع يعتبره مشروع ياهو، كون عارفه وين؟ عارفه عن هذا عن طريق الأنشاب، عارفه هنا لازم اعرف الانشاط حتى ابتعد عن المحارم. هذه بعد عندنا معرفة الانشاط لاجل الحالات الاجتماعية. نبهلي شي يقول للامام امير المؤمنين سلام الله عليه لولده الحسن، يقول لبني واكرم عشيرتك فانهم جناحك الذي به تطير واصلك الذي اليه تصير. يعني انا هاي العشيره اللي انتمي لها كن اتعرف، هذه عشيرتي، لان الانشاب هنا احتاجه. الانسان ما يستغني عن عشيرته بالدنيا ابدا، حتى في اوروبا تامل اللي كل واحد يشوفه مثلا يعيش يحيا حياه فرديه، لكن تبقى الاسره والعشيره لها قيمه بالمناسبات، يوقفوا له بفرحة، يوقفوا له بألمة، يوقفوا له بحالات اجتماعية. حتما العشيرة تلعب دور، إلها دور. من أما عندنا خو عند قبائل العرب لا، العشيرة عامل أساسي. بس قد يقول لي واحد، هاي لما كان الحكم حكم قبيلة، من كان الحكم يستند على الوضع القبيلي القبائلي، ها الآن اصبحنا في حكم قانون، ما كنتش لا تصدق. الى الان الولاء متجذر عندنا، ولاء للقبيله قبل ان يكون ولاء للقانون، موجود هذا الان. انا لمن انتمي لا يسالون اخاهم حين يندبهم بالنائبات على ما قال برهانه، اذا صاح يا لفلان ها لحقوه ابدا، بغض النظر عن قانون او غير قانون. موجود عندنا ميراث اجتماعي متجدر. انا اذكر قبل سنين متعدده اكثر من مره بينت لك ان الحضاره القسم الفكري مو سهل تغييره، لكن القسم المادي سهل تغييره. يعني الان لما يجيني واحد يقول لي بدل ما تشعل تحت القدر تحط شعف وتحط كرب وفحم، هذا طباخ غاز نازك استعمله، طبعا اصير ممنون ما عندي مانع، لانه طباخ هذا لا بوسط ونازك واسرع. ها لكن لما يقول لي تعال هاي العاده اللي ماخذها عن ابوك عن جدك بطلها، روح شنو جدي كان على باطل شنو الحكي. ها لا ولا بطل عنها، هلق نسلم بيها. إلى الآن الميراث الاجتماعي اللي ناخذه عن طريق الآباء، عن طريق الأسرة، عن طريق الأجداد، مو سهل علينا أن نغيره. يبقى ميراث اجتماعي متأصل في نفوسنا. ها؟ إذن القبيلة أو الأنساب، إحنا نام واحد نقول للآخر، مو أنا ابن عمك، ها؟ أنا ابن عمك، أنا دمي دمك لحمي لحمك، اي تلعب دور. الى الان ما تزال اكو عندنا انساب نسأله، واستقوا الله الذي تساءلون به والارحام انشدك الرحم. ها اقول له ان هذا يجمعني واياك دم واحد وعرق واحد وانتماء واحد. طيب اذا احنا بالدنيا ها ما نستغني عن الأنساب، نحتاج إلى الأنساب، لكن بالآخرة لا، مو الشكل. شو تلتفت إلى جو الآية؟ جو الآية يقول إذا بالدنيا أنتم بحاجة للأنساب، هناك ما كنتم مو بحاجة. شنو الرواية؟ الرواية يقول إذا بعث الله الخلائق يلتفت إليهم، يقولهم اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي. شنو معناه أضع أنسابكم؟ يعني أنت ابن فلان أو ابن عم فلان أو جدك رئيس أو من القبيلة العبقرية المميزة، لا هذا كله يلغي هناك. اليوم يقولهم هاي أنسابكم أضعها، ما لها قيمة، ما تقدم ولا تأخر، وأرفع نسبي. شنو نسبه؟ التقوى. الذين يتقون الله دول اللي أنسابهم التقوى طاعة الله، ها؟ هذا النسب الباقي. يقولوا أنسابكم اليوم كلها تتلاشي إلا النسب الذي عند الله، ها؟ شي يقول له كفاك أنك من عقد فرائده عاشوا كراما وماتوا سادة النجبة أبوهم الدين والتقوى قبيلتهم، فما انتخوا عجما يوما ولا عربا. نبه في هذا الانتماء إلى الله، انتماء التقوى. شو تقول الآية؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هي عنصر الكفاءة يكمن هنا، تقوى المؤمن أخو المؤمن، هذا النشأ. جد أكون نقطة هنا شوية أنا مريت بها، خلي أوضح لك أن هاي أولا احنا اذا عرفنا ان النسب نسب التقوى بطبيعة الحال راح كثير من اسباب سميها اسباب الحجرفة اسباب الكبرياء بيجمعها تتلاشى، الاعراق والعرقيات والعنصريات كلها تتلاشى. يعني انت شوف اكو جماعة وجماعة اجوا خطبوا قريب، يعني حتى في عهد الصحابة المقداد اجا خطب اخوة عبد الرحمن بن عوف، خطبه انزعج من عند عبد الرحمن بن عوف، وين زعج؟ قالوا له ليش؟ هذا يجرأ، هذا يجرأ يخطب ها من عندي اختي اخر على مستواي هو ها نسب نسبي هو حتى يخطب. اجى المقدار متأذي صاير في نفس الشيء، طبعا النبي صلى الله عليه وآله قال النبي ما بالك؟ قال يا رسول الله القصة هكذا. قال انا ازوجك. زوج بضاعة انت عمته؟ نعم. قال انا زوجك. زوج المقدار، ها؟ قال اعطاك الله خير منها، ليش انت تروح بعيد؟ سلمان المحمد رضوان الله عليه، سلمان خطب بنت عمر بن الخطاب، نعم خطبها، ولما خطب وعده قال له ما يخالف أزوجك ابن عبد الله ويتأذى. شو سلمان هذا ما يعتبر كفو إله، ها؟ ما يعتبر كفو هذا، نعرف ها أن هذا مو كفو إلي. في بس شي سوي ما يقدر يجي لي يعني وجها لوجه، يستعمل هالسلاح، هذا سلاح جاهلي، ما يقدر يقول له ما يصير انا ما انطيك. المغيرة قال له انا ادبر الكعلة، انا ادبرها لك. قال له شلون؟ اجى لي قال سلمان قال له هنيئا لك. قال له بيش هل هنيئا لك؟ شنو يعني؟ ماذا على اي شيء تهنيني انت؟ باي شيء يعني؟ ما الشيء الذي تهنيني به؟ ها؟ قال هنيئا لك بما حدث. قال له ما الذي حدث؟ شنو هنيئا لك بما حدث؟ قال له لقد تواضع امير المؤمنين عمر بن الخطاب واراد ان يزوجك. قال له عجيب تواضع؟ يعني تواضع؟ قال له بلى. قال له شان ابطل بطلت ما أخطب، إذا مسألة تواضع ها وخرها عنك، أنا بهذا الزواج اللي أنتوا تكرموني بي أكسرت خاطركم ما أريد هذا، ها؟ أو أنه ترفعوني بي أنا لا أريد هذا الزواج. نبه هذا اللون مع الأسف يعني قائم عليه من؟ قائم على لون من الفكر المتطرف. ويا أخي هذا طبيعي، قد يقول لي واحد شلون يعني صار على شكل صدر الإسلام؟ أخي يبقى الإنسان إنسان مو ملك، ها؟ تتحكم به كثير من موروثاته الاجتماعية. زين هنا نقطة شوية أريد أشير إليها. احنا شنو عندنا الحديث النبوي الشريف اللي يرتبط بموضوعنا؟ الحديث يقول كل نشب وشبب منقطع يوم القيامة إلا شببي ونسبي. النبي صلى الله عليه وآله يقول كل شباب ونسب يوم القيامة راح يروح، إلا الشباب والنسب يعني بتعبير آخر اللي نسب ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله، اللي شباب يعني متزوج علوية نعم يعني متصل بالنبي هذا ما ينقطع. هاي الرواية المؤرخين يقولون استشهد بها الخليفة الثاني لما جاء يخطب أم كلثوم ابنة علي ابن أبي طالب. زين استشهد بها. شاء الرواية والموقف حساس جدا حساس. نبهي هنكون واقعيين. أنا ما أحب أعطيك رأي بس أنا ألفت نظرك. أنا أحب أنتوا أولا أن تقرؤون، لا تظلون هالكلمة ما تقرؤون. اللي عنده فراغ عنده يوم الجمعة ويوم الخميس فراغ، ومكتبات الحمد لله موجودة هنا هذه مكتبة الإمام الصادق سلام الله عليه. غالبا أنا لما أدشو مرجع أشير إلى آخر منها، مكتبة ضخمة ويمكم وتحت أيديكم، طيب أخذوا. فرجعوا أكو مجلة تراثنا، اسمعني شوية زين، مجلة تراثنا تصدرها ياهو دار أهل البيت، وين هي تصدر من قم وتطبع بيروت تيجي لنا، شوفوا العدد 29 و30 و31. أكو بحث مفصل في هذا الموضوع، بحث نعم في موضوع زواج الخليفة عمر بن الخطاب من أم كلثوم، شنو هو صحيح أو غير صحيح، أكو حول نقاش ماكو حول نقاش، رواياته شنو. أريد تقرؤوا للبحث شوي، اللي يقرأ يطلع بنتيجة يقتنع يعرف المضمون شنو هو. بس أنا حبيت ألفت نظرك إلى هالرواية، كل نسب وشبب منقطع يوم القيامة إلا شببي ونسبي. انطلاقا من المحافظة على الأنساب بالدنيا، صاح الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى أخيه عقيل ابن أبي طالب، وقلت لك أنا إحنا عندنا النسابين بالإسلام ذولا وين يقعدون؟ ذولا كانوا يقعدون بمسجد النبي، يفرش له قنفسة ويقعد. شلون الفقيه يجول لي يستفتوا بالمسائل الشرعية، لذولا يستفتوهم بالقضايا الاجتماعية قضايا الأنساب. يجي واحد إلى واحد من عندهم يقول له أريد أتزوج من آل فلان، شو رأيك أتزوج مناسبين ذولا ولا أريد أتعامل وياهم، شنو أخلاقهم هذولا شنو رأيك معهم، يأخذ فكرة اجتماعية عن القبائل جماعة وأفرادا. فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ودى وراء عقيل، يعني يريد يمشي على العرف الاجتماعي. شلون العرف الاجتماعي الشائد؟ ودى وراء أحضره، قال له عقيل، قال بلى، قال له اختر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب، أريد أن أتزوجها، أريد من عندها أولاد يكونوا ردعا وأنصارا لولد الحسين. قال بلى. بعد تأمل فكر عقيل، قال عليك بفاطمة بنت حزام ابن خالد ابن ربيعة الكلابية، ليس بالعرب أفرش نعم وأفتى من أهلها، عندهم فتوة وعندهم فروسية، هذول أهلها اللي يفتخر بهم الشاعر في مجلس النعمان نحن بنو أم البنين الأربعة ونحن خير عامر بن صعصعة الضاربون الهام وسط الخيضعة والمطعمون الجفنة المدعدعة. ما حد رد عليه. هذا بيتها كان يعتبر من أكثر البيوت فروشية وفتوة وجود ومكانة. هالبيت الضخم تزوج منه أمير المؤمنين. وش الزواج؟ الزواج والله امرأة، مو امرأة، كيان ضخم. هاي المرأة هاي أم البنين، هاي كيان ضخم فاطمة. ما تتصور أن هذه المرأة شلون كانت على درجة عالية من التهذيب والأخلاق والمكانة. لما تزوجها أمير المؤمنين سلام الله عليه ولدت له أولاد الأربعة، أولاد اللي استشهدوا بالطب، العباس والشكر وجعفر وعثمان، أولاد الأربعة الأخوة دولة الذين صرعوا يوم الطب. المرأة كانت من الورعات الصالحات، كانت على علم ووعي، وطبيعي هذا لما تكون ضجيعة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لازم تكون على آداب عامة وعلى وعي وعلى أخلاق، وكانت غاية بالرعاية للحسن والحسين، يعني ترعاهم رعاية لا حدود لها. وأعتقد موقفها يوم الطب يبرهن على هالمعنى هذا. بس كان اللي استأثر عدها بمكانة في نفسها ولدها العباس. العباس سلام الله عليه كان أكبر أولاده، عمره يوم الطف 34 سنة، وكان متزوج لبابة بنت عبيد الله ابن العباس، وولدت له الفاضل وعبيد الله. كان عنده يوم الطف الفاضل وعنده عبيد الله. هذا الفضل كانت تطلع وين أم البنين من بعد واقعة الطاف، تطلع إلى البقيع تخليه تجلس وتندب بنيها بأشجع ندبة. الندبة هاي المؤلمة، الندبة التي تفجر الدموع، لا تدعويني ويك أم البنين تذكريني بالبيوت العريق، كانت بنون لي ودعى بهم، اليوم أصبحت ولا من بني، أربعة مثل نسور الربا، أدعى لجو الموت بقطع الوتين، يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين. تبعد تندب أولادها من جملة من كان يجتمع لها مروان بن الحكم ويبكي، نعم يبكي على بكائها. تطلع بعد شو تسوي؟ تدور على محاريب أولادها الأربعة، تمر على المحراب تشوف المحراب خالي، أقولها يا أم البنين أنت بعيدة عن الطاب وتشوفين المحراب خالي وتأخذش الدموع، إذا لو تشوفين حال الحسين لما وقف على أهل الفضل. والله أكو عبارة للمؤرخين، هاي العبارة ما ذكروها في مسرع غير هذا المسرع. شو يقولون أرباب الطب؟ يقولون لما سقط العباس بان الانكسار في وجه الحسين، نعم نزل على مسرع أخيه. العباس ما كان يشوف، وحدة من عيونه نبت بها السهم والأخرى جمد عليها الدم، فما يشوف ما يرى، أحس بحركة رجل عند رأسه. اتصور أن واحد جاي يحتز رأسه، قال يا هذا أقسم عليك بمن تعبد. أصغى الحسين له، شاف عنده وصية عنده شيء، قال بلى، قال إلا ما أمهلتني فواق ناقة. أريد من عندك لحظات، قل له ما تصنع بها؟
قال حتى يأتي إلي أخي وابن والدي أودعه ويودعني وأتزوج منه ويتزوج مني. صور حالة هاللحظات اللي مرت على الحسين. قال له أنا أخوك وابن والدك. قال أبو عبد الله عندي. قال ولا. قال أبا عبد الله ضع فمك على وضع فمه على فمه راح يقبل إلى أن فارت روحه الطائرة. قام الحسين يكفكف دموعه بمنديل بيده ودموعه جاريه. خويا الساوق بيت علي خويا الساوق وشمت بيا. هذا موقف الحسين. خنشوف لا موقف ام البنين شنو كان. يقولون المؤرخين لما رجعوا السبايا زينب اوقفت الجارية صاحت الوحدة من جوارحها قالت له اوف على باب الدار امنع النساء لا تخليني امرأة تدخل علي النساء متات بعضهم بيتي خليني وحدي انا والمشمية نجول بالدار جولة. واقف الجارية على الباب واذا بالباب تطرق تقولها للجارية انظري ويحك من على الباب. ذهبت ورجعت قال سيدتي إن على الباب أم البنين. هاي على الباب أم البنين واقفة. قالت ويحك ما الذي يؤخرك افتحي لها هي شريكتنا بالعزاء. دخلت لما وقع بصرها على زينب صاحت وولدا وحسينا. اجابت زينب وخار وعباس ابرد هيهات دهر بكم يعود وترد واليوم قد رحلوا. اخوان نتوجه شوية بها الليلة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم بالشهداء من آل محمد وبالدماء الطاهرة فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته ولا هما إلا كشفته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم جميع ثواب الفاتحة.